بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث الشريف اشتمل على ندب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتسحروا، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب المتعلق بالصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا. السحور مأخوذ من السحر، والسحر هو آخر الليل، وهو الوقت الذي يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق. قال بعض العلماء: إن السحر هو سدس الليل الأخير، وهو الذي أثنى الله تعالى على أهله بقوله: والمستغفرين في الأسحار. فالسحر هو آخر الليل، وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، إنما وصف السحور بكونه سحورا لأنه يقع في هذا الوقت. والمراد بالسحور أن يأكل الإنسان ويشرب في هذا الوقت من آخر الليل، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا لما فيه من الخير الكثير والفضل العميم. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، أمر، وهو ليس على ظاهره الذي يدل على الوجوب، فلا يجب على الصائم أن يتسحر. فلو أن إنسانا بيت النية من الليل ثم نام حتى طلع الفجر الصادق فإنه يصح صيامه، ولا يجب عليه أن يأكل أكلة السحر. وإنما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل هذه الأكلة لما فيها من الخير الكثير للإنسان الصائم. وقوله تسحروا شامل لصيام الفرض وصيام النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أكل السحور، ولم يفرق بين صيام مفروض وصيام غير مفروض. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور جملة بمثابة التعليل، أي أمرتكم يا معشر أمتي بالسحور، وذلك لأنه مشتمل على البركة، والبركة زيادة الخير في الدين، وكذلك زيادة الخير في الآخرة، وقد تطلق ويراد بها زيادة خيري الدنيا والآخرة، فهي تقع في الأموال وتقع في الأمور، تقع في أمور الدين وأمور الدنيا. فالبركة قد تقع في أمور الدين، كأن يبارك الله للإنسان فتكثر طاعته، كما قال تعالى عن نبيه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال بعض العلماء: جعلني مباركا، أي أكثر البركة بفعل الطاعة مني، لأن الإنسان يبارك الله له في جسده وجوارحه وكذلك في روحه ونفسه إذا استقام على طاعة ربه، وكذلك تقع البركة في أمور الدنيا. فكم من مال قليل يقضي الإنسان منه وفر المال الكثير، وكم من إنسان لا مال عنده إلا اليسير، قد وضع الله فيه البركة، فكأنه صاحب الغناء والثراء. وقد يكون الإنسان ثريا غنيا منفوق البركة من المال، كأنه لا مال بيده، فالمقصود أن البركة تقع في الدين والدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة. السحور بالفتح المراد به الشيء الذي يتسحر به الإنسان. وأما السحور بالضم فالمراد به فعل السحور، وذلك بالأكل في وقت السحر. وهذا مما يفرق فيه بين الفتح والضم، كقولهم وضوء ووضوء، فالوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء فعل الوضوء نفسه، وكذلك الطهور والطهور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور، أي في الطعام الذي يأكله الإنسان قاصدا به التقوي على الصيام في وقت السحر. وفي بعض الروايات السحور، فإن في السحور أي في فعل السحور، وكلاهما متقارب في النتيجة والمعنى. قوله بركة، هذه البركة التي تقع للإنسان الصائم إذا تسحر شاملة لبركة الدين والدنيا والآخرة. أما بركة الدين فامتثال لهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إذا تأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان ناويا الصيام، فقام في السحر وأكل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك أجر ومثوبة له، فهذه مصلحة دينية، إضافة إلى أن فيه مصلحة دينية من مخالفة أهل الكتاب. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين أمته وبينهم أكلة السحر، فقد كان أهل الكتاب إذا غابت الشمس عليهم أكلوا وشربوا وجامعوا، فإذا نام الواحد منهم حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني. وكان ذلك في بداية الإسلام، كان الصيام في بداية الأمر، إذا صام الإنسان يصوم إلى المغرب، فإذا غربت عليه الشمس فإنه يفطر، ثم إذا نام ولو لحظة يسيرة حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى مغيب شمس اليوم الثاني. فخصف الله تعالى عن الأمة ذلك ولو لم يكن قاصدا للنوم، فخصف الله تبارك وتعالى عن الأمة بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وجعل أمد الفطر إلى تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فلم يكن أهل الكتاب يأكلون بعد نومهم، وإنما كانوا يمسكون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بيننا وبين أهل الكتاب في طعمة السحر، فمن هذا الوجه يعتبر السحور بمثابة المخالفة لأهل الكتاب، وهي مصلحة دينية شرعية، لأن الإنسان يكون فيها مأجورا. وكذلك هناك مصلحة ثالثة دينية، وهي أن الإنسان إذا أخر السحور وتسحر قبل الفجر قويت نفسه على الطاعات وفعل الخيرات، فتقوى نفسه على العبادة دون سآمة ولا ملل، لأن الصيام يضعف البدن ويقور الإنسان في قواه، ولربما أنه يأتي عليه يأتي إلى الفرائض تعبانا من جهد الصيام. فإذا كان قد تسحر قويت نفسه على فعل الفرائض كالصلاة وصلة الأرحام ونحو ذلك. ولذلك شرع الله تعالى للمسلمين إذا جاهدوا العدو أن يفطروا عند جهاد العدو، حتى لا ينهكهم الصيام عن فعل ذلك تلك العبادة العظيمة. فالمقصود أن السحور يعين الإنسان على فعل الطاعات. ومن المصالح الدينية أن الإنسان إذا تسحر في صيام النفل فإنه يرتاح للصيام، الأمر الذي يدعوه إلى المحافظة والمداومة على الصيام. قال العلماء إن الإنسان إذا تسحر في صيام النافلة لم يجد جهدا للصوم فيرتاحه ويألفه، فهذه مصلحة دينية ثالثة أو رابعة مضافة إلى ما قبلها. وكذلك في السحور بركة، لأن الإنسان يقوم في وقت السحر وهو وقت المناجاة وعبادة الله تبارك وتعالى. فمن فضائل السحور أن الإنسان إذا قام في آخر الليل وتسحر تذكر أن هذا السحور لكي يتقوى به إلى على العبادة، الأمر الذي يدعوه لفعل صلاة أو استغفار أو ذكر لله عز وجل، فترتاح نفسه في ذلك الوقت المبارك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا وينادي ويقول: هل من تائب فأقبل فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. فهذه من بركات السحور. ومن بركات السحور أن الإنسان إذا استيقظ في السحر فإنه لا تفوته صلاة الفجر، وهذا أمر معلوم وظاهر واضح، فإن الناس في شهر رمضان تغص بهم المساجد في صلاة الفجر لأنهم يتسحرون ويكون وقت الصلاة قريبا منهم، فيجمعون بين ركني الإسلام من المحافظة على الصيام وعلى الصلاة، فهذه من فضائل السحور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، يدل على سماحة الدين ويسر شرع رب العالمين، لأن الإنسان يتقوى على خيري الدنيا والآخرة، فنفسه تؤدي العبادة بارتياح وكذلك طمأنينة، على خلاف الرهبانية التي كانت في النصارى، وعلى خلاف ما يكون عليه أهل التشدد والتنطع في الديانة. فجعل الله شريعة الإسلام شريعة يسر ورحمة لا حرج فيها ولا عنت، فكما أن الصيام يحقق مقصود الشرع فإن التسحر يقوي البدن. وقال بعض العلماء إن الأمر فيه تفصيل، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور ليس المراد به المبالغة، وإنما المراد به فعل ما يتقوى به الإنسان على الصيام. ولذلك قالوا: يكره للإنسان أن يبالغ في الطعام والشراب في السحور، لأنه إذا بالغ في ذلك فإنه يفوت مقصود الصيام، لأنه إذا المقصود من الصيام إضعاف شهوة البدن والشعور بالمجاهدة في طاعة الله تبارك وتعالى والصبر على محبته. فإذا كان الإنسان يبالغ في الأكل والشرب فإنه يفوت هذا المقصود من الصيام، ولذلك يمر عليه اليوم كأنه لم يكن صائما. ومن هنا يتنبه بعض الناس أو بعض الشباب الذين يتعاطون الصيام كعلاج للشهوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن بعضا من الشباب قد يفعل هذا العلاج النبوي ولا يجد له أثرا قويا في كبش نفسه عن الشهوة. والسبب في ذلك ما نبه العلماء إليه أنه يتسحر فيبالغ في الطعام فيبقى كحاله كأن لا فرق بين كونه صائما ومفطرا. فمن أراد أثر هذا العلاج النبوي فلا يبالغ في سحوره وإنما يأكل السحور المعتاد. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن مجاهدة الصيام من أرفع أنواع الجهاد في الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان يهيئ للنفس أن تظمأ أحشاؤها وأن تجوع أمعاؤها في طاعة الله خاطرها فإن ذلك أبلغ في استشعار معنى العبادة. وأما إذا نظر الإنسان إلى الصيام بكونه إمساكا فأخذ ينهم نفسه ويرتع فيما لذ وطاب من الطعام والشراب فإنه يفوت المقصود من هذه العبادة الجليلة. فالحاصل أن الأمر بالسحور ينبغي للإنسان أن ينضبط فيه بالضوابط المعتبرة وألا يبالغ في السحور على وجه يفوت مقصود الشرع من هذه العبادة الجليلة.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مقاربة السحور لصلاة الفجر وهو أبلغ ما يكون في الرفق بأمته صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان سحوره قريبا من صلاة الفجر. وفي قول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك عن زيد هذا الحديث يعتبر من رواية الصحابي عن الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي تأتي على وجهين. الوجه الأول أن يصرح الصحابي بالواسطة كما في حديث أنس الذي معنا فقد ذكر أنس رضي الله عنه الواسطة. والحالة الثانية أن لا يصرح بالواسطة ومن أمثلتها قول عائشة رضي الله عنها كأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا. وقولها كان يتحنث الليالي ذوات العدد بحراء ونحو ذلك من مرويات صغار الصحابة لما وقع في أول البعثة. كل ذلك يعتبر من إسقاط الواسطة. وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. فإنه يرويه عن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن رواية الصحابي على هذين الوجهين. وقد اشتمل هذا الحديث على قصة تسحر زيد بن ثابت رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول زيد تسحرنا فيه دليل على تواضع الصحابة وأدبهم. فقد كان بالإمكان أن يقول تسحرنا ويأتي بضمير الجمع على سبيل التعظيم كقوله نحن أو ما شابه ذلك. ولكنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه أنهم تسحروا عنده. وأما إذا كان التسحر عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل كذلك على كرم خلقه في إجابة دعوة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فيه دليل على سعة الشريعة على توسعة الشريعة للناس وعدم التضييق عليهم في العبادة، فإن آخر وقت السحر وقت يتفرغ الإنسان فيه لذكر الله عز وجل. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثم قام بعد جلوسه إلى الصلاة، فهذا يدل على التوسعة وأن واليسر والسماحة في التشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الضيف حقه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما، لما قال سلمان لأبي الدرداء: إن لزورك عليك حقا، أي لضيفك الذي يزور. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، أي أن لزورك عليك حقا. وفي هذا ما يشعر بذلك، ولكن كان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا أكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يديمون المكث بعد إصابة الطعام، وذلك لأن الله تعالى نهاهم عن الجلوس بعد الطعام. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للضيف إذا أكل عند مضيفه أن يجلس بعد الأكل والضيافة أو ينصرف، والأمر في ذلك فيه تفصيل. فإذا كان الإنسان قد تسحر مثلا ضيفا عند إنسان وعلم سماحته وطيب نفسه بالجلوس فلا حرج عليه أن يجلس، أما إذا كان مضيفه مشغولا بما هو أهم من مصالح المسلمين كالعلماء والقضاة ونحوهم ممن ترتبط بهم مصالح المسلمين، فإن الأولى أن يتركوا لما هو أهم لما في شغلهم عن المقصود الأعظم من تفويت خير لثواب المسلمين أو لأكثرهم. فينبغي للإنسان إذا استضافه إنسان أن ينظر إلى حاله، فإن وجد في حاله من السعة ما يدعو إلى الجلوس معه فلا حرج أن يجلس بعد طعامه، سواء كانت ضيافته على سحور أو غيره. وأما إذا علم أو غلب على ظنه انشغال المضيف أو صاحب الدعوة، ولو كان انشغاله بمصلحة دينية كأن يتفقد أهله ونحو ذلك، فإنه ينبغي عليه أن لا يضيق عليه ولا يحرجه لما في ذلك من الأذية. وصاحب الدعوة صاحب فضل وصاحب إحسان، والإحسان لا يقابل إلا بالإحسان. وقوله: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، المراد بالصلاة صلاة الفجر. وقوله: فقلت لأنس، فقلت أي قال أنس لزيد رضي الله عنه يسأله كم كان بين السحور والأذان، فقال زيد رضي الله عنه: قدر 50 آية. في قوله كم كان بين السحور والأذان دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم ودقتهم في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رسم المنهج لطلاب العلم أن يحرصوا على فهم الأحكام الشرعية، فإن زيد رضي الله عنه أخبر أنس بن مالك عن السحور، ولكن من دقة أنس سأله عن الوقت الذي بين السحور والأذان، وهذا يدل على فقه أنس وحسن طلبه للعلم، وهي خصلة طيبة في طالب العلم أن يكون دقيقا في فهم المسائل والنصوص. وما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان طالب العلم يراعي هذه الخصلة كلما كان أحظ في العلم وأكثر نبوغا وفهما. فالسؤال هو طريق العلم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف أصبحت عالما، قال رضي الله عنه: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول، أي لسان أسأل به عما جهلت وقلب أعقل به ما سمعت. وقوله قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ 50 آية من كتاب الله عز وجل. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى تحديد الأزمنة بالأفعال، وهي عادة من عادات العرب قديما لأنه لم تكن عندهم الوسائل الموجودة الآن التي يمكن ضبط الوقت بها، فكانوا يقدرون بالأفعال، كأن يقول قدر حلب الشاة وقدر حلب الناقة ونحو ذلك. ومنه هذا الحديث، فقد قدر بالفعل. وفيه فائدة ثانية، وهي فضل زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقد قدر ذلك بكتاب الله عز وجل. والسبب في هذا أن زيد رضي الله عنه كان من حملة كتاب الله عز وجل وعاء من أوعية العلم والفضل، فلما سأله قال قدر 50 آية، لأن هذا الوقت كانوا يشغلونه بالعبادة وذكر الله عز وجل، فكانوا يضبطونه بقدر هذه العبادة، يعني تلاوة القرآن، وهو ما يقارب 4 دقائق بالساعة الموجودة الآن إلى 5 من الدقائق. فهذا القدر يستطيع الإنسان فيه أن يقرأ 50 آية من كتاب الله عز وجل. ولكن هذا إنما يدل دلالة واضحة على قرب سحوره من أذانه عليه الصلاة والسلام بالفجر السابق. وأما إذا حمل الأذان على الإقامة فيحمل على تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر، ويعتبر دليلا في مشروعية المبادرة بصلاة الفجر في رمضان أن تكون بغلس. وفيه دليل على رفقه صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وذلك أن تأخير السحور إلى هذا الوقت أبلغ في الرفق بالناس وأبلغ في المعونة على طاعة الله جل وعلا.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
هذا الحديث الشريف اشتمل على جواز بقاء الإنسان جنبا إلى طلوع الفجر الصادق، وأن ذلك لا يؤثر في الصيام. فلو أن إنسانا جامع أهله ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسل، فإن ذلك لا يؤثر في صيامه. وكذلك الحال لو أنه نام ثم أصابته الجنابة فاستيقظ قبل الفجر الصادق وتوانى في الغسل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الصادق، فإن صومه صحيح، وتأخر الغسل إلى ما بعد أذان الفجر لا يؤثر في الصيام. وقد وقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ثم لما تبينت لهم هذه السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إليها واعتبروها سنة حاكمة قاضية فاصلة في المسألة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو أصبح في نهار رمضان جنبا من احتلام أو جنابة بالليل أن صيامه صحيح. وقوله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما فيه دليل على فضل هاتين الصحابيتين الجليلتين الكريمتين اللتين حفظتا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون في مسائل البيت وما يتعلق بالأمور الخفية عن الناس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون فيه إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وقولهن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا أن يطلع عليه الفجر الصادق والحال أنه جنب. وقولها من أهله من سببية وفي الكلام محذوف تقديره من مجامعة أهله أي بسبب جماعه لأهله فمن بمعنى السببية. وذلك معروف في كلام العرب أنهم يقولون من كذا أي بسببه. ومنه قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا أي من سبب خطيئاتهم أغرقوا. فقولها من أهله أي من جنائه لأهله. وقولها من أهله فيه دليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من احتلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الاحتلام. فقال بعض العلماء إنه لا يقع إلا من الشيطان فمن احتلم فإن ذلك بسبب تلاعب الشيطان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا من الملك والحلم من الشيطان فمن رأى رؤيا صالحة فهي من الملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرؤيا الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. وأما الاحتلام فإنه من الشيطان. قالوا وعلى هذا الوجه أي أن الاحتلام من الشيطان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه احتلام أبدا. هذا هو القول الأول وهو قول الجماهير على ظاهر الحديث أن الحلم من الشيطان. وقد نبه بعض العلماء رحمهم الله وهو القول الثاني على أن الاحتلام يكون بأحد سببين. السبب الأول أن يكون من الشيطان وهو الذي دل عليه الخبر الذي سبقت الإشارة إليه. والسبب الثاني قوة النفس وثوران الشهوة. وقد يكون للطعام سببا في الاحتلام وقد يكون ذكر الأمور المحركة للشهوة قبل المنام موجبا للاحتلام. فقالوا إن الاحتلام لا يختص سببه بالشيطان. وعلى هذا الوجه الثاني يتأتى الاحتلام من النبي صلى الله عليه وسلم لرجوعه إلى الطبيعة. ومما يقوي هذا الوجه الثاني أن الإنسان قد ينام وقد قرأ أذكار النوم كاملة ثم يحتلم بعد ذلك. وقد أجيب عن ذلك بجواب وهو أن الإنسان إذا احتلم مع كونه محافظا على الأذكار فإنه يكون بسبب قيامه أثناء الليل فقد يقوم لقضاء حاجته ثم يرجع ثانية فيكون حاله كحال من لم يقرأ الأذكار. واعترض على هذا الجواب بأنه قد ينام ولا يقوم ويحتلم. وأجيب بجواب ثان وهو أن احتلامه إذا وقع في حال قراءته للأذكار فإنه يحتمل أن لا يكون مستحضرا لقراءتها، أن يقرأها دون خشوع ولا تأمل ولا تدبر. والأذكار إنما يقوى تأثيرها إذا قرأها الإنسان بحضور قلب واستشعار للعبودية لله عز وجل. أما إذا قرأها ساهيا لاهيا فإنه يضعف تأثيرها، ولذلك يقوى سلطان الشيطان عليه. فالمقصود أن قولها من غير احتلام، وقولها هنا في الرواية التي معنا من أهله المراد به، استدل به من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم، لأنه لو كان لا يحتلم لما كان لقولها من أهله فائدة، لأن الجنابة لا تقع إلا من الجماع. فلذلك قالوا إن هذه العبارة من عائشة تدل على أنه كان يحتلم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا كما قلنا دليل على جواز إصباح الجنب دون أن يغتسل. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان لو جامع أهله قبل طلوع الفجر، فالذي نص عليه العلماء أنه ينبغي عليه أن يحتاط قبل الفجر بيسير، فينزع فيوافق نزعه آخر الوقت. واختلفوا لو جامع أهله حتى إصبح ثم نزع بعد الإصباح هل يعتبر مفطرا أو لا يعتبر مفطرا؟ وللعلماء وجهان في هذه المسألة. فمنهم من قال إذا جامع ثم نزع وكان نزع العضو عند تبين الفجر الصادق، أي قبل دخوله وقبل احتمال دخوله، فإنه لا يؤثر في صيامه. وذهب وهو القول الثاني قائل طائفة من العلماء أنه إذا نزع ولو إذا كان عند الأذان نفسه أنه يعتبر مفطرا. وهذه المسألة مفرعة على سؤال هل النزع بمثابة الجماع أو ليس بمثابته. والصحيح أن نزع العضو لا يعتبر جماعا، فلا يعتبر الإنسان مفطرا إذا نزع عند الأذان نفسه. وهذا الحديث يدل على عموم الأصل، ولذلك لا حرج على الإنسان. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يفعله أن يحتاط خروجا من خلاف العلماء رحمة الله عليهم وبراءة لذمته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذا الحديث الشريف اشتمل على عدم مؤاخذة الناس إذا أكل أو شرب صائما، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ظاهر هذه العبارة أنه يشمل من أكل مرة أو مرات متعددة. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا أكل ناسيا فقد يأكل اليسير وقد يأكل الكثير، وظاهر الحديث شامل لكل منهما. ولذلك جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال إني كنت صائما فدخلت فأكلت، فقال لا حرج. قال ثم نسيت فدخلت وأكلت، فقال لا حرج. فقال نسيت ثم نسيت فدخلت فأكلت، قال لا حرج. ثم قال إنك لم تتعود الصيام. وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه، فإن نسيان الصيام إنما يقع من الإنسان الذي لا يكثر صومه، وقد يقع ذلك في أوائل شهر رمضان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أن الإنسان لو أكل أو شرب في نهار رمضان أو غير رمضان في صيام نفل أو فرض ناسيا أنه إذا كف بعد ذكره أن صيامه صحيح. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الإنسان لو أكل أو شرب ناسيا فيجب عليه قضاء ذلك اليوم ويمسك بقية يومه. واحتج الجمهور بظاهر الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فيه أنه لا قضاء عليه، ولو كان الإنسان مطالبا بالقضاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واحتج الإمام مالك بالأصل، وهو أن نسيان الأركان لا يوجب سقوطها، وتوضيح ذلك أن الإنسان لو صلى ونسي ركنا من أركان الصلاة ثم تذكره فالإجماع منعقد على أنه يطالب بفعله، وكذلك لو نسي ركنا في الحج ثم تذكره فالإجماع أنه مطالب بفعل ذلك الركن الذي نسيه. فقال: إن النسيان في الأركان لا يعتبر موجبا لسقوطها، تفرع على ذلك نسيان ركن الصوم، لأن ركن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب، فمن نسي هذا الركن يطالب بقضاء اليوم كاملا. والصحيح والعلم عند الله أن من أكل أو شرب في نهار رمضان صائما أن صيامه صحيح ولا قضاء عليه. ويبقى السؤال في قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب، هل الحكم خاص بمن أكل أو شرب أو يشمل غيرهما، كأن يكون الإنسان ناسيا للصيام فيجامع زوجته، أو يكون كل منهما ناسيا لصيامه ويقع الجماع منهما وهما صائمان، فهل يعتبر ذلك مغتفرا كالأكل والشرب أو لا يعتبر مغتفرا؟ قولان للعلماء. فذهب جمهور العلماء إلى أن الإنسان لو جامع أهله في نهار رمضان ناسيا للصوم أن صيامه صحيح ولا كفارة عليه. وبهذا قال الشافعية والحنفية وقال المالكية، وهو القول الثاني في المسألة: لا قضاء عليه القضاء ولا كفارة عليه. وقال الحنابلة، وهو القول الثالث في المسألة: عليه القضاء مع الكفارة. واستدل من قال بإسقاط القضاء والكفارة بالحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب، وذلك لأنهما غالبين، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب أنه لا يعتبر مفهومه، ولأن نسيان الجماع كنسيان الأكل والشرب، فكما أن الله نهى عن الأكل والشرب نهى كذلك عن الجماع. وقال المالكية: إنه يطالب بالقضاء كما يطالب الآكل والشارب بالقضاء ولا كفارة عليه، لأنه لم يقصد انتهاك حدود الله، فلا وجه لمطالبته بالكفارة، لأن الكفارة زاجرة لمن فعل الحرمة، وهذا لم يقصد فعل الحرمة فلا كفارة عليه، لم يقصد انتهاك الحرمة فلا كفارة عليه. وقال الحنابلة: يجب عليه الكفارة والقضاء، لأن النسيان في الجماع مستبعد نادر، والحكم للغالب والنادر لا حكم له، فيبقى على الأصل من مطالبته بالقضاء والكفارة. والصحيح والعلم عند الله أنه لا كفارة ولا قضاء على من جامع أهله ناسيا، وذلك بصحة ما ذكره أصحاب هذا القول. وأما قول المالكية بالتفريق بين القضاء والكفارة فقد تقدم أنه مصادم لظاهر الحديث الذي معنا.